محا ظلماتها بسلام إلا محا ظلماتها بسلام السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا غايتنا، والذي نتكلم فيه عن خصائص الشريعة الإسلامية وعن نظمها وعن آليات تطبيقها على أرض الواقع. في الحقيقة تكلمنا كثيرا عن خصائص هذه الشريعة وعما امتن الله تبارك وتعالى به علينا بهذه الشريعة الغراء. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن في هذا الإطار ما زلنا نتكلم عن نظم، عن خصائص الشريعة، وأهم ما في هذه الشريعة من خصائص أن لها نظم لابد أن تطبق جميعا حتى نجني ثمرة تطبيق الشريعة الإسلامية، وحتى نحقق ما نريد مما أمر الله تبارك وتعالى به. فإننا لا يمكن أن يتغير لنا الحال إلا بأن نتغير لله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكنا تكلمنا عن نظام الحكم في الإسلام، وقلنا أن هناك فرق كبير بين الديمقراطية كمنظومة وبين النظام الإسلامي، وأنه ينبغي توضيح ذلك للناس، وأنه لا ينبغي أن يلتبس الحق بالباطل، وأن نقول للناس أن الديمقراطية هي الإسلام أو أن الديمقراطية هي الشورى، بل ينبغي أن نضع الديمقراطية في إطار معين، نوضح مفهوم الديمقراطية عند من اخترعها وعند من أصلها وآليات الديمقراطية وكيف نتعامل مع الديمقراطية أيضا من المنطلق الشرعي. احنا ما نتعامل مع الديمقراطية ايضا من المنطلق الشرعي، حتى وان كانت هذه الديمقراطية نظام مخالف او نظام مختلف عن النظام الاسلامي. ومن هذا المنطلق قلنا ابتداء سوف نتكلم عن النظام الاسلامي. يعني والله الواحد كان يتمنى ان هناك نظم اخرى او هناك يعني انظمة اخرى في داخل الشريعة الاسلامية كانت اولى يعني من جهة الاهمية، كمثل النظام الاخلاقي في الاسلام. لكن يعني الان الحاجة ملحة الى بيان المعاني الشرعية. والله فعلا اخوانا الواحد كثيرا ما يقف يعني مع نفسه ويقول احنا نحتاج الى كثير من البيان، ونحتاج إلى كثير من هداية البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نحتاج أن نحن نبين الطريق حتى يتعرف الناس عليه، فإذا تعرفوا على الطريق سلكوه ومضوا فيه وساروا عليه، ثم يثبت الله من يشاء من عباده جل وعلا على الطريق، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الخير وإليه ترجع الأمور. فإحنا من جملة المعاني المهمة جدا التي ينبغي أن يعرفها المسلم أو يتعرف عليها أو يتفهمها أن الإسلام دين ودولة، وأنه لا انفصال في الإسلام بين الدين والدولة، وهذا معنى مهم جدا ونركز عليه مرارا. لا انفصال في الإسلام بين الدين والدولة، لا انفصال في الإسلام بين الأرض والسماء، لا انفصال في الإسلام بين الدنيا والآخرة، كلها حزبة واحدة، كلها عبودية لله تبارك وتعالى واستقامة على أمر الله عز وجل. وذلك تلاقي المنظومة الإسلامية قائمة على تطبيق الشريعة، على إقامة الدين يعني وسياسة الدنيا به، على تطبيق أوامر الله عز وجل على الحاكم وعلى المحكوم. وذلك لا علاقة لنا بالدولة الثيوقراطية التي طبقت في أوروبا في زمن من الأزمان، القائمة على أن كلام الحاكم كلام مقدس أو كلام إلهي. لا، الحاكم والمحكوم كلهم يتحاكم إلى أمر الله تبارك وتعالى وإلى شرع الله جل في علاه. بنقيم الدين ونسوس الدنيا به كما أمر الله تبارك وتعالى. هي دي أساس وقاعدة الإيه المنظومة الإسلامية وأساس نظام الحكم في الإسلام. هناك مجموعة من القواعد تحكم هذا إيه النظام، نريد أن نوضحها ونبينها ونجليها للإخوة. يا أخواننا ولأخواتنا. لكن قبل ما أدخل في هذا الموضوع أريد أن أوضح شيئا يعني أيضا من جملة الواقع، وإلا فأنت لا يمكن أبدا أن تنفصل عن الواقع الذي تعيش. يعني من جملة المعاني المتعلقة بإقامة الدين، إحنا كنا بنقول إن ما دخلنا في السياسة من أجل إقامة الدين، ومن أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن أجل حفظ دين الناس، إقامة الدين وسياسة الدنيا به. حتى لما دخلنا في الديمقراطية بهذه النية وأقمنا الأحزاب، أنا بتكلم على الإيه؟ بتكلم على كل التيارات الإسلامية، والمفروض المنتمي للفكرة الإسلامية عندما يدخل في المنظومة الديمقراطية ليس عن قناعة بأنها هي المنظومة الإسلامية، وإنما عن قناعة بأنه دخل فيها من أجل المصلحة الراجحة، من أجل إقامة الدين وسياسة الدنيا به، من أجل تكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد. وأعظم ذلك هو إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، تصحيح الديانة، نشر العقيدة بين الناس، لا أن ننشر العقيدة الفاسدة. وده بصراحة موطن خطير جدا يحتاج إلى وقفة واقعية. كيف يكون في عهد يعني رئيس ينتمي للفكرة الإسلامية وينتمي للتيار الإسلامي السني ينتشر في عهده التشيع، أو يدخل التشيع إلى حصن السنة العظيم مصر، يدخل إلى مصر التشيع ويتحرك الشيعة على أرض الواقع بمنتهى الأريحية، ويبدأون يغزون البلاد من خلال إقامة الحسينيات وإقامة التعامل مع بعض الأشراف في الجنوب، ويعني تشيع بعض القرى لأجل فقرها، وتشيع بعض المصانع لأجل فقرها، والتعامل مع بعض الشخصيات المأجورة التي يمكن أن تنشر الفكر من خلال دفع الأموال. وكيف أقبل أنا؟ كيف أقبل أنا وأنا مسؤول عن ذلك أمام الله؟ أنا بتكلم على من إيه؟ من وله الله أمر المسلمين، أنا مسؤول عن ذلك أن أقبل أن يقام هذا على أرضي، أو أقبل أن يطرح هذا في 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 عهدي. يعني معقولة يا أخواني؟ أنا بتحاول أتصور المسألة، مش أنا أتصورها. يعني في عهد المخلوع اللي هو خرج بالسلامة، ونقول لك يعني مرحبا يا ريس، وفي الاخر هقول لك والله احنا اسفين يا ريس، كانت ثوره كده يعني كنا غلطانين، واخد بقى. لكن تخيل في عهد المخلوع الظالم هذا، ما كان يتعامل سياسه مع الشيعة، ولا يريد تصدير الثورات، بيحاول يمتنع عن التعامل مع هذه الدوله لانها تصدر الثوره وتصدر اليه المتفجرات والافكار الثوريه، وهو ما بيتعامل معه من منطلق سياسي مش منطلق ديني، كحسبه كذلك، انا اظن به ذلك، انه يتعامل من منطلق سياسي ولا يتقرب الى الله، ما يكون لا يبقى لا وجود للشيعة على ارض مصر يمنعهم من الدخول، ويكون هذا في عهد اهل السنة والجماعة، في عهد من ينتمي للفكرة الاسلامية، هم يتحركون بأريحية في البلاد، وتبص تلاقي مجموعة شيعية هنا ومجموعة، هم صحيح أقلية لكنهم يتحركون على المدى البعيد. خد بالك الشيعة أملهم نفسهم طويل، يعني حركتهم على الأرض حركة بطيئة ولكنها مؤثرة، يشيع مجموعة وينطلق بيها ويتحرك بيها على الأرض في مساحات مختلفة، وهو بيركز على مساحة معينة يعرف أن أهلها ممكن أن يقبلوا ذلك، إما لجهلهم وإما لفقرهم. هو أنت عندكش الناس كلها محصنة ضد الشيعة وفهم يعني تشيع، وإيه منهج الإمامية الإثنى عشرية، وإيه عقدتهم، وإيه الأفكار الهدامة التي يحملونها بين أكنافهم، وإيه الدين المخترع اليمن ملؤه الحقد والخرافة الذي أتوا به إلى بلادنا. ناس كنا مع ناس كثيرة جدا ما تعرفش حاجة عن الشيعة، وتعرف حاجة عن عقائدهم، وتعرف حاجة عن التقية، وتعرف حاجة عن الأساليب اللي بيتبعوها في الدخول إلى البلاد، وتعرف حاجة عن مكروهم وخدعهم، وبالتالي قد ينخدع البعض بمثل هذه المعاني وتدخل عليه مثل هذه الألعاب، وانت عندك الفقر موجود والحاجة موجودة والجهل موجود. حاجة غريبة، يعني انا كيف صراحة انا بحاول اتصور مثل هذه المسألة مجردة كده، كيف يكون هذا في نظام المفترض، حتى ولو كان نظام ديمقراطي، حتى ولو كان الرجل وصل بالديمقراطية، لكنه في النهاية ينتمي للمشروع الإسلامي وينتمي لأهل السنة والجماعة، والمفروض ان هو مدوره اولا مش الناس تاكل وتشرب، هو يفهم، هو اول الناس فهما لهذا المعنى، ان اول حاجه دور الرئيس انه يعلم الناس، انه يقيم دينهم، انه يقيم المعوج من دينهم، من عقيدتهم، من فكرهم، من اخلاقهم. واحنا بنحكم ليه على النظام السابق؟ الا انه افسد اخلاق الناس، الا انه جعل الناس يتقاتلون على الدنيا، إلى أنهم جعلهم يأكلون الربا والرشا، وعظم عندهم الانتهازية ومعاني قبيحة جدا. دوري أنا إيه؟ أنا دوري أن أنا أعظم معاني الفضيلة وأنشر الأخلاق وأفتح مجال، هو ده دوري. أنا دوري قبل أي ما أكون، قبل ما أكل الناس وقبل ما أعمل لهم شوارع ولا رصفان ولا حتى أفتح لهم كباري، قبل كده، قبل كده وأهم من كده هو أن أحافظ على ديانتهم. والعلماء في كلامهم على الضرورات قالوا الضرورات الخمس أولها حفظ الدين، قبل حفظ النفس وقبل حفظ المال وقبل حفظ العرض، قبل كل شيء. فأنا صراحة متعجب جدا جدا، وذلك لما نتكلم عن النظام الإسلامي بقول إن دور الإمام، العلماء بتكلموا على إن لابد من إقامة إمام، ولما تكلموا على إنه لابد من إقامة إمام يقول لك لأجل إقامة الدين وسياسة الدنيا به. شوف كلام العلماء ذا، ها كل ما يتكلم عن الخليفة وكل ما يتكلم عن الإمام وكل ما يتكلم عن الأمير بيتكلم من هذا المنطلق، الإمارة العامة والإمامة العامة، بيتكلم على وجوب ذلك على الأمة لأجل إقامة الدين وسياسة الدنيا به. فدي رسالة، يعني خد بالك أنا مش معنى أن أنكر عليك أن أنا بكرهك أو أن أنا في الحقيقة أريد لك الفشل أو أن أنا ده نوع أن أنا من أن أريد أسقاطك، خطأ، هذا خطأ فادح في التصور، وإلا فالإنكار دي عقيدة أهل السنة والجماعة ودي طريقة أهل السنة والجماعة منذ القدم، أن الإنكار على الخلفاء وعلى الأمراء والنصيحة ده واجبة، ده واجب من واجبات الديانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دي النصيحة، قالوا من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، ولأئمة المسلمين وعمتهم. وده أمر شاع في الناس، مش أمر خفي، حاجة خفية ها ما عرفهاش الايه البشر، وشيء معصية بتفعل في باطن في 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 في, في, في في الخفاء، فأنا ممكن أستسر في النصيحة. لا، القضية كبيرة جدا، قبول يا إخواننا، إحنا قضيتنا مش قضية إن إحنا نقطع العلاقات السياسية مع دولة إيران، لا مش كده خالص، ده هي القضية، قضية التطبيع، نشر الفكر، إن يبقى في لجنة للتقارب الثقافي يا رئيس المستشار الخضيري. ليه؟ هتقارب مع من؟ الشيعة لا يريدون تقاربا، إنما يريدون أن يقربوا أهل السنة إلى منهجهم الباطل. مين يتقرب لمين؟ هم يتركوا ما هم عليه من الباطل وأتون للحق، إنما أنا أترك ما أنا عليه من الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إيه التقارب الثقافي؟ القضية مش قضية علاقات سياسية، القضية قضية نشر فكر وقنوات تنشر التشيع من النيل سات، القضية قضية مطابع وكتب ومنشورات، قضية حسينيات. أنا بتكلم على التطبيع، ما بتكلمش على العلاقات السياسية، وبتكلم على العلاقات الاقتصادية اللي هي خذ وهات، أعطيني وأعطك، مال في مصالح مادية. إنما لما أتي له هو يفتح مصنع هنا ويعين الناس ويشغلهم في مصنعه وبعدين يفرض عليهم التشيع إما بالمال وإما بالترهيب وإما بالترغيب، يبقى أنا استفدت إيه؟ أنا استفدت إيه؟ لو ضاعت عقيدة الناس أنا استفدت إيه؟ فأنا أريد علاقة، إذا كان هناك علاقة اقتصادية يبقى علاقة على هذه الإيه، على هذا الأساس، لا علاقة لنا بالتقارب. بيتكلم عن التقارب عشان بعض الإخوة الدعاء مش فاهمين القضية، يمكن مش فاهمين موقف الدعوة، يمكن مش عارفين التفاصيل، مش عارفين يحرروا موطن الخلاف. قضية مش في قضية قطع العلاقات السياسية ولا قطع العلاقات مع الدولة، أنا بتكلم على العلاقات، على التقارب الثقافي، على التقارب العقدي، على الفكري. تقول لي سياح هم دخلوا لبنان ازاي؟ ما تقرأ التاريخ، تقرأ التاريخ. أيوة، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام، اتفضل معايا يا أخي، اتفضل.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معايا على الهواء، اتفضل يا أخي.
لا سمحت يا أخي، أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه، تفضل يا أخي.
أنا مش أنا أقول رأيي بصراحة، أنا مش مايل لعلاقات مع إيران خالص. إحنا مش عايزين حاجة من إيران.
نعم.
إحنا ربنا إن شاء الله ينصر مصر، ومش عايزين حاجة من إيران خالص.
نعم.
إحنا عايزين حاجة من إيران، وإيران عايزين حاجة منه. هندخلش عليك ورصدين إحنا.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. وبعدين هذا المعنى اخواننا مش معناه ان انا اريد ان اسقط مرسي مثلا او التيار ده يريد ان يسقط، بالعكس، لا. احنا الدكتور محمد مرسي في الحقيقه بالنسبه لنا الرئيس المنتخب الذي جاء الى الناس بصناديق الاقتراع، وده بالنسبه لنا خط احمر، لا نقبل ذلك، لا نقبل اسقاطه إلا أنه يسقط بالإيه؟ بالصناديق. ماشي ده كلام تاني، احنا قبلنا بقى آلية الديمقراطية، لكن أنا ما ممكن عليك أقولك هذا خطأ كبير، هذه جريمة كبرى أن ندخل الشيعة إلى بلادنا عشان أصل مش لاقي أصل تتعامل مع السنة. ومين الذي أعطاك الدولار؟ مش ليبيا؟ مش ليبيا دي في الحقيقة دولة سنية؟ لو أنا تعاملت مع قطر ولا مع السعودية ولا 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 من دول الخليج الذي بيني وبينهم شيء من الخلاف، حتى ولو كان كذلك لابد من إيه؟ من التعامل بطريقة سياسية، عندي آليات للإيه؟ لإصلاح ذات البين. أنا أضع يدي في يد السني الذي بيني وبينه خلاف، ليس خلافا عقديا، ما فيش غدر، ما فيش طعن في الظهر. وبعدين هؤلاء هم عندهم الأموال، ما تقوليش إيران بقى إن عندها أموال، فنتقي الله تبارك وتعالى ويبقى فيه ضوابط شرعية. وذلك أنا بقول لحضرتك التعامل مع هذه القضية وفق الموازين الشرعية، هو دي السياسة الشرعية اللي احنا بنتكلم عليها. احنا عندنا موازنات بين المصالح والمفاسد، فهل مصلحة الديانة أعظم أم مصلحة المال أعظم؟ حتى وحفظ ان في فلوس جاية من إيران، وانا عارف كويس جدا انهم لا يأتون بخير، هل هناك مصلحة تزن هذه المصلحة ولا مصلحة ومفسدة ولا العلاقة كيف نوازنها؟ نشوف ايه الأعظم في الديانة، مش في رأيي أنا، مش في وجهة نظري فقط، لا ده في الديانة. نرجع إلى الدين، نقدم ما قدمه الشرع ونؤخر ما أخره الشرع. النظام الإسلامي خد بالك في الحكم له قواعد، هقول لك القواعد وبعد كده هتكلم على التجربة التاريخية الكبيرة للإسلام في حكم العالم. إخواننا احنا الإسلام حكم العالم قرون طويلة جدا، نحن أبناء لرجال حكموا الدنيا. أيوة معنا اتصال، مين معنا جه؟ أخ عبد الله السلام عليكم.
حضرتك دلوقتي في اتجاه في أمريكا وأوروبا وإسرائيل اللي هو استعمال العرب ضد بعضهم، زي مثلا استعمال القومية العربية ضد القومية التركية. فدلوقتي حضرتك هما في نية لجعل الشيعة هم بدل إسرائيل، يعني أنا عارف إن الشيعة مش شيعيين، أنا عندي ثابت الموضوع ده. بس أنا ممكن نستفيد منهم اقتصاديا وعلميا وأشترك في الاتفاقيات عدم نشر المنهج الشيعي وعدم إقامة أي معهد شيعي في مصر، وإن ده يبقى خط أحمر. فممكن نستفيد منهم علميا للتبين، لأن الدول الخمسة والدول العشرة متقدمة في بعض المجالات، الدول الخمسة مثلا الطب، الدول العشرة مثلا في الصناعات العسكرية، هم واصلين مع السودان في جميع المجالات، رغم كده ما نشرش فكر الشيعة في السودان.
لا
أنا ممكن أخذ منهم الإزاء المسار، بس ما طرفش من المدينة يعني.
بص في السودان
فيه هم موجودين، لما خانوا حصل حاجة تانية. احنا برضه ممكن نتعامل معاهم، لأن احنا نشوف منهم صناعية وطبية وعسكرية وجميع المجالات، لأن إيه؟ أمريكا هتحاول تسكت المنشأ الإسلامي والعقودات الاقتصادية والتطبيق على الصناعة والزراعة والإتفاقية في كل حاجة. فإيران ممكن تستفيد منها دنيويا وعسكريا وصناعيا وكده وزراعيا، ونبقى في خط أحمر في الاتفاقيات كلها.
وصلت الرسالة. أنا لست معترضا على ما تقول أنك تستفيد اقتصاديا وتقول علميا، وتكون كان عندهم شيء هم متقدمين فيه تأخذ منه هذه العلوم، ده إقامة للمصالح ملهاش علاقة بالتقارب. أنا بتكلم على التقارب الثقافي، أنا بتكلم على نشر التشيع، أنا ما كلمتش دلوقتي على المصالح اللي ممكن تحدث من خلال أن أنا أتعامل معهم اقتصاديا في زراعة ولا في صناعة، من خلال أن أنا أخذ ما عنده من التكنولوجيا وأدفع الثمن. إنما أنا بتكلمك المشكلة في التقارب الثقافي الفكري. استفيد كما شئت، ما أنت بتتعامل مع اليهود والنصارى ما فيش إشكالية، بس ما فيش تقارب فكري. السلام عليكم. معنا مدخلة. السلام عليكم. معنا الأخ رضا. السلام عليكم.
السلام
عليكم. تفضل يا اخي رضا.
تفضل.
الله يكرمك ويبارك فيك. تفضل.
لا احنا ما حدش يتكلم عن التقارب بين الشيعة والسنه.
وقت التلفزيون نتكلم بالتليفون. وقت التلفزيون نتكلم بالتليفون.
انا بتكلم انا ما فيش تقارب بين الشيعة والسنه. بس احنا نكشف اليومين الايام اللي جايه بتراجع، لان الشعب المصري زي ما حضرتك عارف بفترته ان هو بيحب النبي عليه الصلاه والسلام وبيحب الصحابه وكده. فاحنا عايزين نكشف
ده البيت
خد بالك، الفتره اللي جايه يبقى في تغير في الشعب المصري خلاص.
نعم. ماشي جزاك الله خيرا. احنا بنقول دور الدعاء والعلماء انهم يقوموا بعملية التوعية دي والبيان وتوضيح العقائد وبيان الشركيات اللي موجودة في منهج الشيعة. وانا بقول للحكومة بقى في رسالة ثانية, وانا اقول للناس يعني اقول للناس دافعوا وانشروا المنهج, والحكومة فتح الحنفية ما تغلق الحنفية وخلاص. انت ده دورك, انت دورك انت كمسؤول انك تغلق الباب, تغلق الحنفية, لا تسمح, تجرم, تمنع ان هو اصلا يتعامل في الحسينيات ولا في التعليم ولا في الاعلام ولا في غيره. ما افتحش انا باب اقول اطلع القناة الشيعية من النايل سات, ما افتحش انا باب دخول الشيعة بهذه الطريقة وبعدين اقول للعلماء طب اجروا بقى ايه يعني علموا الناس. لا, احنا هنعلم الناس وهنقاوم اي تمدد شيعي لكل عالم وكل داعية وكل طالب علم وكل طويل بعلم. يا لا بد ان يبذل جهده في معرفة الحق وبيانه للناس. انا كده بتكلم دلوقتي على ان كل واحد مسؤول, كل واحد مسؤول امام الله سبحانه وتعالى اولا عما كلف به, ثم مسؤول امام المجتمع عما يعني تحمل من المسؤولية. فانا بقول لحضرتك الحكومة ايضا لها دور, اقول له اغلق الباب, السياح يأتوا معهم الشر, ده فساد, مش عايزين تقارب, مش عايزين زواج متعة, مش عايزين فساد, مش عايزين ما ينقل الى الفساد الاخلاقي وفساد العقدي, بس اغلق الباب باب الشر وانا هحصن الناس. لو في اشخاص هنا ولا هناك ينتسبون للفكر الشيعي انا باذن الله تبارك وتعالى, انا بتكلم على الدعوة وعلى العلماء وعلى والدعاء, هيقوموا بهذا, بحشك كلهم هيقوموا بهذا الدور وهيبذلوا جهدهم في منع هذا الشر المستطير عن البلاد والفساد العريض. نظام الإسلامي له قواعد يا اخوانا, نظام الإسلامي في الحكم له قواعد, عشان ما نلبس ما نحاولش يعني ايه ما نلبسش النظم ونسقط عليها المعاني الشرعية ويبقى الراجل جاي وفقا لآيات الديمقراطية وهو أصلا يعني الرئيس في ظل الدستور الجديد, دولة دستورية في الدولة الدستورية له صلاحيات يعني كانت تتساوى مع صلاحيات رئيس الوزراء, ومين فيهم بقى هيبقى الإمام, ومين فيهم تنعقد له البيعة, واخد بالك, وبعدين صلاحيات يعني منقوصة ومدة معلومة وآلية في الاختيار تختلف عن الآلية الاختيار في الإسلام, حاجات كتيرة جدا يعني ما هذا عقد وهذا عقد, هذا عقد وهذا عقد. وبالتالي احنا بنقول النظام الإسلامي له منظومة, تعال نتعلم ايه هي أهم الملامح, خلينا نقول كده, ها اكتب معايا واكتبي معايا مفيش اشكال, تعالى خلينا نتعلم كمان بالايه بان احنا نكتب ونتعلم ونحط نقط مهمه للمواضيع التي نطرحها. الملامح الرئيسيه لهذا النظام ايه؟ الملامح الرئيسيه للنظام الاسلامي اول حاجه واهم حاجه السياده للشرع, دي الملامح الرئيسية أول حاجة السيادة للشرع. فأبرز ما يميز هذا النظام الإسلامي أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى فيه هو الشرع لا غير, فلا حلال إلا ما أحله الله, ولا حرام إلا ما حرمه الله, ولا دين إلا ما شرعه الله. وهذا هو المفرق الطرق بين النظام الإسلامي والأنظمة العلمانية المعاصرة. عشان كده بقولك أنا في هنا بقى صراع بين الحضارات, ده أنا بقول النظام الإسلامي قائم على التشريع الرباني, قائم على فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وتتبع أهواء الذين لا يعلمون فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون إيه أهواءهم ومن أضل مما تبع هواء بغير هدى من الله. يبقى أنا بتكلم على منظومة تختلف تماما عن الملامح العلمانية. أنا بقول العلمانية فكر يتأصل في قلوب كثير من المسلمين وهو لا يدري. قضية الفصل بين الدين والدولة وبين السياسة والدين دي من مظاهر العلمنة, دي من أثر من آثار الفكر العلماني المنحرف المستورد الذي يفصل بين الدين والدولة. لابد أن نعي ذلك يا إخواني وأخواتي. العلمانية تغلغلت في قلوب كثير من الناس إلى الدرجة اللي خلت بعض الدعاء, بقول لك بعض الدعاء بيكرس هذا المعنى وهو لا يدري, ان هو يقول احنا دورنا يا اخواننا ان احنا ندعو الناس في المسجد فقط. طب ومين يعلم الناس السياسة الشرعية ومين يعلم الناس كيف يقيمون أمر الله تبارك وتعالى في معاملاتهم وفي بيوعهم وفي شرائهم وفي إجارتهم وفي معاملاتهم مع غيرهم من أهل الأديان الأخرى، وكيف يتعاملون في سلمهم وفي حربهم، وكيف يهادنون، وكيف يقيمون العهود، وكيف يؤدون الأمانة إلى أهلها، وكيف يختارون الأكفاء. من يعلم الناس ذلك؟ مش ربنا أمرنا كده؟ أن تؤدوا الأمانات إلى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ده خطاب لمين ده؟ ده خطاب للمؤمنين. هذا من أمر الله، هذا من شرع الله، فكيف أنا ليس لي دور في هذا، في بيانه وتوضيحه وتنفيذه؟ لأنني أنا أؤمن بهذه القضية، أنا أؤمن بهذه القضية أنني لابد أن أقيم الشرع في حياة الناس، أنا أؤمن بهذه القضية، وأنه لا صلاح للبلاد والعداد إلا بالاستقامة على أمر الله. فربك جل وعلا يقول وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقة. أنا مؤمن بهذه القضية، وبالتالي كل مؤمن بهذا المعنى، وكل مؤمن بالشريعة الإسلامية، وكل مؤمن بسيادة الشريعة، سيادة الشرع، لابد أن يساهم في تنفيذ هذا الأمر في حياة الناس. فلما يجي واحد يقول احنا دورنا نقعد في المسجد، طب ومن يعلم الخلق في معاملات؟ مين هيخلي البنوك دي تتغير وتتحول من النظام الربوي النظام الإسلامي؟ مين إلا رجل يؤمن بهذا المعنى، يؤمن بالقضية أنه لابد من تغيير ذلك، وأنه يمر بمراحل، ولابد للكادر ده الذي تربى على المعاملات الربوية، وأن ربحه قائم على الإقراض والاستقراض، وأنه يعطي ويأخذ القرض، يعطي قرضا ويأخذ فائدة عليه، وأن لا ده الموضوع دخل في مرابحات ومضاربات ومشاركات. مين يعلم الكادر ده؟ مين هيربيه على معاني الشريعة؟ مين هيفهمه كيف يتعامل في المال بما أمر الله تبارك وتعالى؟ إذا قلنا احنا خلاص ما احنا في المسجد ما لناش دعوة، مش هننفذ الكلام ده في حياة الناس، مين يقيمه؟ إلا من كان مؤمنا بهذه القضية، مؤمن بقضية الشريعة، يساهم في تطبيقها وتأصيلها وتحقيقها، فليس فقط في صورة قوانين دستورية أو قوانين فقط تحكم الناس دستوريا وقانونيا، ثم يطبق ذلك واقعا في حياة الخلق، يبقى حاجة واقعية. دي قضية مهمة جدا، لابد أن نعي ذلك وأن نفهمه جيدا. يبقى احنا بنقول أول حاجة، أول فرق في النظام الإسلامي، أو أول ملامح النظام الإسلامي، قبل أن نتكلم عن تفاصيله، أول ملمح من ملامحه هي السيادة، السيادة للشرع. طب إيه تاني من ملامح الشريعة الإسلامية؟ برضو قضية مهمة جدا، السلطة للأمة. تقول يعني ايه يا عم الشيخ السلطة للأمة؟ اقول لك الخلافة، خد بالك انا بتكلم على ايه، النظام الإسلامي، النظام الإسلامي، النظام الذي حكم الناس بلاد والعباد سنوات طويلة، قرون. فالخلافة عقد بين الأمة والحاكم، يوجب لكل منهما حقوقا ويرتب عليه التزامات، فالأمة هي صاحبة الحق في تولية حكامها. الأمة هي صاحبة الحق في تولية حكامها وفي الرقابة عليهم وعلى أعمالهم وفي عزلهم عند الاقتضاء. هو ده معنى السلطة للأمة، تلتزم بالشرع بما أنزله الله في كتابه وبما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة تلتزم بذلك وتقوم بإيه بقى؟ بتعيين، هي تولي الأئمة وهي التي تعزل الأئمة. في المنظومة الإسلامية كما سيأتي بيانه عندنا حاجة تسمى بإيه، ما يسمى بالإيه، وسط ما يسمى بأهل الحل والعقد. مين أهم أهل الحل والعقد وكيف يتم اختيارهم في النظام الإسلامي؟ دي قضية مهمة جدا هنطرحها ونبينها إن شاء الله في التفاصيل. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد
الله يحفظك وبارك فيك، تفضل.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك وبارك فيك، تفضل يا اخي.
انا اخوك يسري، اتصلت على حضرتك الاسبوع الماضي وكلمت حضرتك باسلوب ما يليقش مع اهل العلم، وانت سامحني، انا اسف لحضرتك. وانا والله ابلغت ادارة القناة ان هي تبلغك الاعتذار بالنيابة عني، لعلي وعسى ان انا ما كنتش اضحك حضرتك، كنت توافيني المنية او حاجة، فانا كلمتك باسلوب ما يليقش مع حضرتك، قلت لكم ان انتوا كعلماء سبب في المشكلة بين المسلمين والنصارى، فانا ارجو منك ان انت تسامحني، انا كنت زعلان شوية والظروف كانت سالبة عندي دماغي شوية، فاعفو عني وسامحني لله.
لا يا اخي ما فيش اي حاجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيك ونفع الله بك، أسأل الله أن يهدينا وياك سواء السبيل. النظام الإسلامي له خصائص وله مميزات. احنا بقول دلوقتي السلطة للأمة، ايه الأمة؟ عندنا في النظام الإسلامي ما يسمى بأهل الحل والعقد. طيب خد بالك، قلنا سلطة الأمة معناها انها ايه، هي لها الحق في تولية حكامها والرقابة عليهم وعزلهم. يبقى ده منظومة إسلامية. يروح بقى الغرب يستوردوا الكلام ده ويجي بقى بنظام، يخترعوا نظام ويقولك اه بس الأمة ايه لها ان تعين الرئيس وان تعزله. طب ما الكلام ده بضاعتنا ردت الينا، ده هذه بضاعتنا ردت الي احنا. من قلنا للناس ذلك؟ قلنا ان السيادة التشريع التحريم والتحريم لله سبحانه وتعالى، والسلطة للأمة هي التي تولي وهي التي تعزل. طب انت عندك منظومة كده، خد بالك عشان تنتبه بس لجزئية معينة في النظام الإسلامي. احنا عندنا اهل حل وعقد، هنتكلم على صفاتهم وهنتكلم على ايه آلية اختيارهم، وعلى كذلك يعني كيف يقومون بدورهم بيعقدوا البيعة للإمام، وممكن يحلوا البيعة للإمام، ممكن يحلون بيعتها. يبقى انت عندك كده نظام رقابي، خد بالك بيراقب الحاكم، بيشوفه هل هو يؤدي ما أمره الله به، هل هو بيلتزم تطبيق الشريعة الإسلامية، هل هو بيقيم العدل في الناس، هل بيؤدي الحقوق إلى أهلها، هل هو بيختار الأكفاء ويضعهم في موضعهم، هل هو رجل بيتقي الله سبحانه وتعالى أم أنه يعين قراباته ويعين من أهل حظوته في المناصب ولا يتقي الله في الاختيار، هل هو بيحكم بالشرع الكلام ده كله، هل هو بيؤدي قضية مصالح الناس وتيسير مصالح الناس وأداء المصالح، هل هو بيؤديها بشكل جيد ولا لا. طيب لو ما كانش الكلام ده، في رقابة عليه موجودة من أهل الحل والعقد، قد تصل إذا خالف أمر الله، إذا ظهر عليه الفسق وقد يتطرأ عليه البدعة أو مقتضيات العزل يعزل. طيب دي منظومة كده، يبقى أنت عندك منظومة متكاملة فيها تعيين وفيها عزل وفيها رقابة عشان ما يظهر لكش طواغيت، لانك انت بلا رقابة يبقى فيه طواغيت، بلا رقابة يبقى فيه طغيان. الطاغوت جاء اتى، الطاغوت اصله الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. هو طبعا الطاغوت هنا مجاوز حد العبودية كما يقول ابن القيم رحمه الله، تجاوز حد العبودية بان يدعي الحكم لنفسه، ان يحكم يعني يغير ويبدل في الشريعة الاسلامية، او يحكم بغير ما انزل الله، او يتحاكم الى يعني قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، أو يكون ساحر ولا كاهن ولا شيطان أيا كان. بس أنا بتكلم في إيه؟ في معنى الطغيان. الطاغوت ده جاي من الطغيان، والطغيان جاي من عدم الرقابة لأنه ليس هناك رقابة. فالمنظومة الإسلامية بتوفر الرقابة، ورقابة شديدة جدا، لأن أهل الحل والعقد يعني النظام الإسلامي دقق جدا في اختيار هذه الشخصيات المؤثرة في المجتمع المسلم لأجل ما يترتب على ذلك من إقامة البيعة وحل البيعة، انه يعقد وانه ايه وانه يحل. فبالتالي انت عندك في اصل المنظومة الاسلامية قضية الايه، ان انت السلطة للامة ويكون لها الحق في الايه، في تقييد حكامها عند توليتهم بما تراه من القيود، والدستورية اللازمة لسلامة الحكم، والبعد عن الاستبداد. وده نكمله بعد الاتصال ده. ماشي، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل شيخ محمد معنا، تفضل.
شيخ محمد قاسم من اسكندرية ان شاء الله، كيف حال حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل يا اخوان.
بارك الله عمرك. يعني متى دعوته اليوم الاخبار من الافراج عن حسن مبارك بالنسبة لقضية قتل المتظاهرين وما شابه؟ هذه الامور سوف تزيد. كنت اسمع الى الشيخ ياسر برهاني ربنا يحفظه، بالنسبة لمشايخنا التقيت بالشيخ سعيد عبد العظيم امام الحرم المكي، والتقيت بالشيخ حسن ابو الاشبال كذلك هناك. الامر جد خطير يا شيخنا في هذه الفرقة التي نراها من المسلمين. لازال بعض المشايخ يفتخرون ويتباهون على المليونيات التي خرج الملايين، وكأننا لم نسمع قط لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وهم من أسسونا وهم من علمونا أنه لا ولدة لقوة قط كما قال عمر عليكم بتقوى الله فإنها العدد والعدة فإن ظننتم أنكم تهزمونهم بالعدد والعدة جعل الله العدد والعدة له وهزمكم بها فنحن قط ما انتصرنا بكثرة لابد أن نعود إلى المنهج الصحيح الكتاب والسنة ننظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل الصحابة والتابعين ننتصر أما اليوم سيد الفاضل ما نراه من خلافات غير سائرة اليوم ننظر إلى ما يقول المشايخ وهم على رؤوسي والله وبمعاليهم على رأسي ولكن ما نسمع منهم أبدا قط لا يكون بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني. هذه الفرقة لماذا أصبح الحزب حزبين هذا السؤال سألته إلى الشيخ سيد عبد العظيم بارك الله عمره فظننت أن الرجل يعلم شيئا عن حزب النور هو لا يعلم شيئا قال الحزب أصبح حزبين وسوف ينقسم أكثر لماذا يا شيخ لماذا لأنها الدنيا هؤلاء النصر ألم يقرأوا قط عن سعيد بن عامر بن جزيم رضي الله عنه وأرضاه الذي ولاه عمر وكان يقبل الولاية ألم يقرأوا قط عن هؤلاء النفر الذين كانوا يفرون من الولاية ألم يقرأوا قط عن أمير المؤمنين الذي كان يأتمر له بلاد المسلمين قاطبة حينما جاءته يذهب إلى سالم بن عبد الله وإلى رجاء بن حيوة ويبكي بالدموع هذا الرجل الذي يخرج في جوف الليل هارون حينما يطرق الأبواب ويروح إلى يذهب إلى الفضيل بن عياط ويبكته ويقول له كلامه غليظ ويبكي ألم يسمع هؤلاء بهذا الرجل الذي يمر في زقاق النسطوري وينادي عليه عبد الله بن عبد العزيز العمري فيبكي ويقع من على فرسه متى يا شيخ نعود للكتاب والسنة متى نفهم عقيدة المسلمين الصحيحة لا عقيدة بمظاهرات هؤلاء الذين يتطورون على الدين ويسبوننا ليل نهار القضاء المصري الذي يحكم في التو واللحظة على كل مسلم ثم يأتي بالبراءة والبراءة بدليل وبغير دليل واصنعوا ما شئتم ألا يحق لرئيس الجمهورية للولي العام أن ينزع هؤلاء القضاء وأن يعين غيرا منهم إن لم يكن هذا الأمر له فلا يكون وليا لأمر المسلمين عسى الله عز وجل أن يعيدنا إلى الكتاب والسنة وأن يحفظ هذه القناة المباركة والقائمين عليها وبارك الله عمرك واعتذر عن الانفعال وأحبكم في الله وجزاكم الله خير السلام الله عليكم خير
بارك الله فيك وشكرا لك جزيلا على هذه المداخلات الأمر الأول هو العودة إلى المنهج الصحيح الذي يشق الصف هو الذي يخرج عن هذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الفهم الصحيح للإسلام الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة قال عليكم ما تجيبش كلام من عندنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور المنهج الصحيح هو الذي يقودنا وهو به تنضبط سياستنا وبه ينضبط اقتصادنا وبه ينضبط اجتماعياتنا وغير ذلك مما يتعلق به ما يتعلق بأمور الدولة دي قضية الأولى إذا أردنا اجتماعا فعلينا أن نجتمع كما أمر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما هو حبل الله أمره شرعه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام الذين فهموا هذا الدين فهما صحيحا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ده المسألة الأولى فضل معنا اتصال آخر طيب الأخ علي من الجزائر السلام عليكم فضل يا أخ علي من الجزائر فضل علي صوتك يا شيخ لا نسمعه
ألو
أيوة السلام عليكم تكلم يا أخي من الهاتف وأغلق
السلام عليكم
عليك ساجاته
السلام عليكم شيخ
عليك السلام تفضل يا أخي تفضل
عندي سؤال فضيلة الشيخ مفضلك
قول سؤالك
عندي سؤال فضيلة الشيخ مفضلك
تفضل تفضل.
كل شهر كل شهر كل شهر احنا جميعها كل واحد يدعى الف دينار ويعطوها لشخص معين كل شهر يزيد هذا السرعة ولا لا الف دينار دون فائدة
يعطونه لشخص وما يأخذونه بفائدة اغلق يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل وطي التلفزيون وتكلم من التليفون
بدون فايدة طوالي بدون فايدة لانه احنا مثلا رفع كل شهر 4000 جنيه جزائريين وطور واحد منا في اعانة هل يجوز بدون فايدة يجوز شرعا ام لا
بلا فايدة يجوز ان شاء الله يجوز ان شاء الله بلا فايدة اذا كان هذا على سبيل القرض الحسن هذا الذي نقوله هذا الذي نقوله نقوله اولا اننا نريد ان نجتمع الناس لماذا يكون الحزب حزبين دي قضيه يعني احنا ابتداء نقبل اليات الديمقراطيه بنقبل الاحزاب كنا نتمنى ان يكون حزبا واحدا يقوم بالشريعه الاسلاميه ويقوم بامر الله سبحانه وتعالى حتى وفقا لاليات الديمقراطيه يريد ان يطبق الشريعه ويريد ان يوحد المسلمين لكن اذا حصل ما لم نكن نرجوه من وجود أكثر من حزب لابد أن يكون بين هذه الأحزاب ميثاق شرف لا يكون بينهم أخلاق الإسلام لابد أن يكون بينهم أخلاق الإسلام لابد أن يتركوا التعصب والتحزب أن تكون إرادتهم ونيتهم تتوجه إلى إقامة الدين وسياسة الدنيا به ألا يظهر بينهم من يتأثر بالغرب ويداهن في الديانة نحن لا نريد أحزاب إسلامية تداهن في الدين في النهاية يقول لك دي ده الإسلام المدرن وده الإسلام المعدل وده الإسلام الوسطي وهو ما يقبله الغرب وهو ما جاء متأثر إسلام يتأثر بكل ما عند الغرب من المبادئ الفاسدة المنحرفة وبالتالي ليس هو الإسلام الذي عرفناه ولا هو الإسلام الذي دين الله به ولا ما هو في كتاب الله ولا ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقبل ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تدهنوا فيدهنون القضية قضية عقدية في المقام الأول لابد أن نلتزم بالمنهج الصحيح المستقى من الكتاب والسنة وأن نرفض المبادئ الغربية ونقول لا هذا ما عندكم لا يتناسب مع ما عندنا في كتاب ربنا وسنة النبي عشان كده حتى لما قبلنا الديمقراطية أو آليات الديمقراطية قبلناها مع رفض المبادئ لم نقبل أن يكون الحكم للشعب إن الحكم إلا لله عشان كده قلنا أول مبدأ في أول ملمح من ملامح النظام الإسلامي هو السيادة لله السيادة للشرع إنما السيد الله فدي قضية مهمة جدا الأمر الاتصال معنا اتصال ماشي السلام عليكم طيب الأمر الآخر نوايا نصلح النوايا نقول لإخواننا يا أخوانا اتقوا الله سبحانه وتعالى كل واحد يخاطب نفسه يقف مع نفسه وقفة لله سبحانه وتعالى يتق الله عز وجل يعمل لله سبحانه وتعالى لا يريد إلا وجه الله جل في علاه التجرد من معاني الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله إن كان في المقدمة إن كان في الساقة إن كان في الساقة وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث الرأسه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث الرأس مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة عبد يعمل لله سبحانه وتعالى يبتغي وجه الله عز وجل فالتجرد ونقول للإخواننا أيضا حتى لو في عصبية نقول العصبية الجاهلية هي الممقوتة في العصبية الجاهلية أن هذا تعصب لحزبي وهذا تعصب لحزبي وتحزب الناس وتقطعون أما إذا كان هناك حزب قائم بالمعنى الشرعي ويقيم السنة ويقيم الدين ويقيم السنة فلماذا ننقسم عليه نريد أن نراجع أنفسنا ونتوب لله تبارك وتعالى نستغفر ونقول والله إحنا محتاجين أن إحنا يعني نعود إلى الشريعة ونشوف والله إحنا بنتكلم على خدمة الدين ولا أنا بتكلم على موقعي فين معلش خلينا نتكلم بصراحة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأرزقنا وإياكم الهداية والتوفيق والتسديد القضية مش قضية أنا فين أنا ممكن ما يكونش ليه وجود في هذا الكيان لكن هو أنا أتمنى له النجاح ممكن أنا يكون دوري بسيط جدا جدا لكن مقبول عند ربنا لكن ممكن يكون هذا الدور عند الله عظيم لكن ممكن يكون هذا العمل عند الله يعني سهل لدخول الجنة فهي القضية ان انا مش فين انا فين بالضبط موقعي في الموضوع انا هبقى فوق ولا همسك ايه ولا مسؤول عن ايه ما مسؤول مش مسؤول عن حاجة خالص مسؤول عن نفسك يا اخي وخلاص ايه المشكلة يعني القضية ان تخدم الديانة ان تكون جنديا للحق حتى ولو كنت في الساقة حتى ولو كنت في المؤخرة حتى ولو كنت يعني بعيدا عن الواجهة وعن الصورة. ناس ظل أن يزقنا ويأكم الإخلاص. نعود مرة أخرى برضو هو خبارك ملمح من ملامح النظام الإسلامي, وحنذكر بعد كده الفوارق ما بين النظام الإسلامي والنظام الغراطي, إن ما فيش أحزاب في الإسلام. ما حدش يقول لي أصل الإسلام فيه أحزاب, لا ما فيش أحزاب في الإسلام. لو يعني النظام إسلامي يبقى كل الأحزاب تحل نفسها على طول, مش حاجة اسمها أحزاب. انت بتقبل بالحزب الاحزاب وبتقبل بآلية الانتخاب وبتقبل بالصناديق وفقا للنظام الديمقراطي, آليات الديمقراطية. قبلت ليه بهذه الآليات الديمقراطية؟ عشان مصلحة المسلمين, لانه ده النظام اللي ممكن اقامته الان, ويمكن ده ايه تكثير الخير والصلاح من خلاله وتكثير الشر والفساد من خلاله. يبقى الامر ده واضح قدامنا, ما يبقاش في عندنا لبس. ف معانا اتصال. السلام عليكم. الاخت ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن معانا, اتفضلي. اتفضلي يا اخت ام عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك. اتفضلي.
بارك الله فيك.
اتفضلي.
ادعو الله يا شيخ ان يثبتنا ان شاء الله على الحق وعلى قول الحق والثبات على قول الحق وفعل الحق.
امين يا رب.
هنا رجلنا في هذا الزمن الفتن التي اصبحت تتساقط علينا الفتن كقطع الليل المظلم. اذا اخرج لادم يديه لم يكد يراها من شده الظلمه. لم نعد ندري يا شيخ لماذا بعد؟ ماذا بعد؟ لم نعد ندري. نحن في اي بلد؟ هل نحن في بلد مسلم يسوده العدل ام يسوده الظلم؟ الظلم يا شيخ استشرى في كل مؤسسات الدولة. أين الرئيس محمد مرسي؟ يجبني ماذا دوره؟ بماذا يقوم هو الآن؟ سيادة الرئيس ما الدور المنوط بك الآن يا سيادة الرئيس؟ أجبني. نحن انتخبناك لتطبيق شرع الله. نحن انتخبناك يا سيادة الرئيس للوقوف لاسترداد حق شهداء الثورة. الثورة ضاعت ونترحم عليها. ماذا بعد؟ هل سيدخل كل المسلمين السجون في ترى؟ ما معنى أن يلوح بيده المخلوع ويتسم على ذات الكاميرا؟ كان يعلم وكان على يقين من خروجه من البراءة, كان يعلم ببراءته. ماذا بعد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احنا المفروض نقول له أسفين يا ريس صراحة, نقول له خلاص احنا أسفين يا ريس وكنا بنلعب بس في موضوع الثورة. حاجة مأساة صراحة, وهذه قضية في منتهى الصعوبة, لأنك تعلم من هذا المنطلق ترى أنا أؤيد القول بأن هناك تسييس للقضاء, وأن القضاء يقوم بدور سياسي ضد الدكتور محمد مرسي وحكومته. الكلام ده هذا الاحتقان الشديد وهذا التسييس لدور القضاء يحتاج إلى حكمة في التعامل, يحتاج إلى توازن بين المصالح والمفاسد. الغرض المقصود أننا يعني نقول أيضا من جملة المعاني الشرعية ومن جملة سلطة الأمة اللي تكلمنا عليها, إن هي وفقا لنظام الحكم في الإسلام, أن الأمة لها أن تعين لها أن تعزم من خلال أهل الحل والعقد ومواصفاتهم, هيتكلم عليها بالتفاصيل في تفاصيل النظام الإسلامي. النقطة الثالثة المهمة في هذه القضية, وكان والله مش عارف انتقل للنقطة دي واتكلم على الشورى, وانا حاسس ان في مظالم كتيرة قوي ممكن نغيرها. يعني يا اخوانا العدل اساس الملك وبه قامة السماوات والارض. يعني يا دكتور محمد مرسي, لو انك اقمت العدل فيما استطعت لأعانك الله ان تؤديه فيما لم تستطع. يعني انا بقول مثلا اخواننا الضباط الملتحين, دي قضيه منتهيه, احكام قضائيه وتأييد لقضيتهم, اعدهم اتقي الله فيهم, مش عايزين نعاقب بمثل هذه المسائل, يعني نعاقب بهذه المخالفات. الناس اللي ظلموا من امس الاخوه اللي هم في حزب الاحرار ولا وتعدي عليهم ولا حلقوا لحيته واللي بهدلوا, ايه الكلام ده؟ هذا يحصل في مصر بعد الثوره؟ ايه المظالم دي؟ لماذا يترك مثل هؤلاء؟ لماذا لا يحقق معهم؟ لماذا لا يقالون؟ لماذا لا يعاقبون؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الاخ محمود فضل. السلام عليكم. ايوه الاخ محمود فضل. السلام عليكم. انت معايا على الهواء؟ اتفضل.
ايوه
معاك. اتفضل.
سامعني؟
ايوه سامعك. اتفضل انت معايا على الهواء.
سامعني؟
ايوه سامعك يا اخي. اتفضل انت معايا على الهواء.
انا في يعني الارض الديمقراطيه.
عاوز ايه تقول ايه؟
نعم
اتفضل قول تاني.
انا مستمع كويس.
قول مداخلتك يا اخ محمود. قول مداخلتك. هو كان بيتكلم عن السلطه. محمود بيقول انا مش قادر والله اتكلم يعني. هو في عشان بس الاخوه يخرجوا بفائده. انا خايف وقت الحلقه ينتهي. احنا بنقول استياده للشرع، السلطه للامه، الشورى اساس الحكم، استقلال القضاء، صيانه الحقوق والحريات العامه في اطار الشريعه، الحزبه. دي ست نقاط أساسية هيتكلم عليها في أساس أو أسس الحكم في الإسلام أو أهم الملامح الرئيسية للنظام الإسلامي. وإحنا تكلمنا عن السلطة عن السيادة للشرع والسلطة للأمة، وإن الأمة لها حق في تقييد حكامها، لها الحق في التعيين، ولها الحق في العزل، ولها الحق في الرقابة، ولها أيضا يعني الشرع أطلق في جزئية معينة وهي ممكن التقييدات الدستورية، إنه إذا تقيد الحاكم بحيث يبقى ما فيش إيه، فيش طغيان ولا ظلم ولا تعدي على حقوق الناس. وقبل أنا موضوع الشورى ده، أنا بس عايز أقول حاجة مهمة جدا. يعني أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أنت عايز تحقق الأمن والأمان وتحقق الهداية التامة للناس في الدنيا والآخرة، ونفسك تحقق الخير للبلاد والعباد وتطبق شرع ربنا عليهم وتخليهم يعيشوا في رغد وفي سعادة، في رغد وفي سعادة، لابد أن تقيم العدل. الأخ محمود السلام عليكم. يا أخ محمود إيه، وطي التلفزيون واتكلم بالتليفون. السلام عليكم. ايوه انا سامعك. اتفضل يا اخ محمود. ايوه انا سامعك. اتفضل يا اخ محمود.
في الرياضات الديمقراطية قال الشيخ محمود الغني قال في الرياضات الديمقراطية انت مش مطالب. نعم
كمل.
في الرياضات الديمقراطية احنا مش مطالبين بالتحكيم بالخلافة، يعني احنا مطالبين بالتحكيم فيها على الشخص. ما ينفعش ناخد دستور ديمقراطية في كفر ويتحكم بالديمقراطية عندها الكفرة وغيرها تنفع عشان حصل كده كتاب الله.
جزاك الله خيرا. وصلت الرسالة. الالتزام بالشرع في الباطن وفي الظاهر، الفرد والجماعة. التحكم إلى الديمقراطية في الحقيقة ده عهد بين هذا أيضا عقد بين الحاكم والمحكوم وفقا لمنظومة معينة أنت قبلت بها فداء للمصلحة الشرعية. أنت قبلت ليه شرعا الديمقراطية؟ للمصلحة الشرعية. المصلحة الشرعية هي إقامة ما يمكن إقامته من الدين وسياسة الدنيا به، إقامة الخير والصلاح ودفع الشر والفساد. وإلا فأنت ما عندكش بدائل، ما عندكش بدائل للديمقراطية في هذه المرحلة. مفيش بدائل إلا أن يكون الفوضى بقى، دي كلام آخر. هذا لا نقبله، وبالتالي لابد أن تقبل ما يمكن ما نطيق إقامته الآن. نرفض مبادئ الديمقراطية ونقبل آليات الديمقراطية. طيب النظام الإسلامي قبل ما أنا برضو بعيد تاني والله كيفك بعد كل يعني أنا بعيد تاني بقول والله إذا أقمنا ما أمكن الله أو ما مكن الله به من العدل يسر الله لنا إقامة ما كل معانيه. احنا محتاجين ان احنا نتوب لربنا ونستغفر من المظالم. في مظالم بتقع، يعني انا بتخيل عمر بن الخطاب بيقول لو تعثرت بغلة على نهر دجلة لخفت ان يسألني الله تبارك وتعالى، لو تعثرت بغلة بالعراق لخفت ان يسألني الله عنها. طب ده بغلة وتعثرت بالعراق، طب كيف حاله؟ يعني أنا بقول المظالم لابد أن نسعى ما يمكننا إزالته أزلناه، وما يمكننا تحقيقه حققناه. الناس اللي بتتبلل ونقول لك يا ريس نريد أن نعود إلى أعمالنا منذ سنة كاملة، أعدهم إلى أعمالهم، اتق الله فيهم، فإن من يتق الله يجعل له مخرجة وارزقه من حيث لا يحتسب. الناس بتظلم دي الإخوة اللي بيضطهدوا بطريقة أمن الدولة السابقة، اللي يتغنم عليه واللي ويتحرقوا دقنه وحاجات من هذا القبيل، هذا لا نقبله لا من الشرطة ولا من غيرهم، هذا لا نقبله لا من الشرطة ولا من غيرهم. موضوع بقى الرئيس حسني مبارك وخروجه والإفراج عنه وهو محبوس على ذمة قضايا أخرى، هو من البداية المسألة كلها محتاجة رعاية محاكمة حتى نقيم فيه العدل. احنا نريد أن نقيم في حسني مبارك العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وأن يقتص منه على ما فعل وعلى من شارك في قتلهم في سجونه وفي معتقلاته. قتل كم ألف في السجون والمعتقلات، نريد أن نقيم فيه العدل. كم من الأسر ومن الناس ظلموا في عهده، عايزين نحكموا على هذه الأمور محاكمة حقيقية فيها إقامة للعدل، حتى إذا أقمنا العدل في بلادنا فتح الله الآفاق، يسر الله أمرنا في الدنيا والآخرة. والله قال ربنا جل وعلا: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهار. كانوا أتوا بأرزدة كانت تنبت في عهد عمر بن عبد العزيز كمثل نواة البلح، قالوا هذه كانت تنبت في زمن العدل. شوفوا رزة رزة بعد قد البلح هتبقى قد ايه دي بقى ان شاء الله. هذا كان ينبت في زمن العدل، فنحن نحتاج الى إقامة العدل. وبالتالي اقول حتى وان عجزنا عن بعض المعاني فما مكننا الله منه فينبغي ان نؤديه طاعة لله واستقامة على امره جل في علاه. النظام اختم الحلقة بالايه معايا قد ايه يا حسين ماشي. المعنى الاخير وهو الشورى، وهو من الاساسات المهمة في الحكم الاسلامي في النظام الاسلامي. يبقى خليك معايا وخليك معايا: السيادة للشرع، ها تاني السلطة للامة، ثلاثة حاجة ثلاث ميزة ملمح رئيسي من ملامح النظام الاسلامي الشورى. شوف في فرق كبير جدا 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 لبكرة الصبح كده بين الديمقراطية وبين الشورى. الديمقراطية نظام مستورد، نظام علماني قائم على فصل الدين عن الدولة، الديمقراطية قائمة على حكم الشعب للشعب. الشورى سقفها النصوص، يعني لا تشاور في حل الحرام أو في حرمة الحلال، فيش تشاور. وربنا بيقول: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ده فيما يتعلق به فيما يمكن أن نتشاور فيه، نتقدم نتأخر، نغزو من الميمنة نغزو من الميسرة، لكن لا ليس التشاور مش في المعاني الشرعية ولا في الحلال ولا إيه ولا في حل الحلال ولا في حرمة الإيه الحرام. فالشورى هي أساس العلاقة التي بين الحاكم والرعية، وهذا إيه من أعظم مميزات وملامح النظام الإسلامي، أنه قائم على الشورى. قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا خطاب من الله لمن؟ هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قضية بقى أن الشورى هل هي شورى ملزمة ولا شورى معلمة في حق الأمة، هذا خلاف سائغ بين العلماء. أنها أن دور الشورى أنها تعلم الحاكم أو أنها تلزمه به، هتيجي بقى في مسائل معينة هتقول أنت إيه، هتقول لا ده فيه ده يلزمنا أنه يلزمه أن يرجع إلى أهل العلم. هو أنت اسمع كده هقول لك ملمح مهم جدا. ربنا بيقول إيه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية فيها كم معنى مهم جدا. أولا إفراد الله بالطاعة ورسوله صلى الله عليه وسلم: يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة. طيب وأولي الأمر منهم، وأولي الأمر منكم عطفها على طاعة الله وعلى طاعة الرسول، حتى أن أولو الأمر لا يجوز طاعتهم في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يبقى أولي الأمر طاعتهم مقيدة بطاعة الإيه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. طب دي مسألة مهمة جدا. طب من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر هم العلماء والأمراء كما قال المفسرون، هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. يبقى انا دلوقتي عندي والامر هم العلماء والامراء وطاعتهم مقيده بطاعتهم لله تبارك وتعالى واستقامتها. طيب ايه الامر ده بقى؟ قولوا الامر منكم. ما هو الامر؟ الامر هو الدين. امرنا هو امر ديننا. يبقى الايه واضحه فين بقى؟ في اقامه الدين، في يسوسكم بكتاب، يقودكم بكتاب الله. ده شرط في كل امامه، حتى وان تغلب احد على الامامه بالقوه لزمه ان يطبق هذا الشرط، اقامه امرنا يقودنا بكتاب الله تبارك وتعالى، يلتزم باقامه الشرع، والا لا تنعقد الامامه لكافر، ولا تنعقد الامامه لمن يحكم بغير ما انزل الله، ولا يمدل شرع الله تبارك وتعالى، لا تنعقد له الامامه، لانه شرط فيها ان يقودنا بكتاب الله. والا بقى بنتكلم زي الناس اللي بيقولوا حاجات غريبه بقى، يقول لك ده يعني ايه يعني وان تغلب كافر. والله انا مره قريت كتاب لواحد بيتكلم عن الحاكميه وكان امره عجيب جدا. واحد يقول وان تغلب كافر على بلد من بلاد المسلمين وجبت طاعته، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز الخروج عليه ولو كان بالتحريش. ينهر ابيض. ولو تغلب كافر، يعني اليهود متغلبين على الاراضي الفلسطينيه وعلى الفلسطينيين وتجب امامتهم وتنعقد لهم البيعه، ولو تغلب كافر، امال الجهاد لمين؟ لماذا شرع الله الجهاد؟ نجاهد مين؟ اذا كان اذا تغلب الكافر على المسلمين استكنا له ووجبت طاعته. ده غريب، كلام عجيب جدا. وبعدين يعني يستدل بالاحاديث التي تتكلم على اوصيكم بالسمع والطاعه وان تغلب عليكم عبد حشي، ده مقيد، هذا استدلال في غير محله، تضع الامور في غير موطنها. التغلب ده لابد ان يكون له قيد، وهو إقامة أمرنا. ما هو أمرنا؟ شريعتنا، ديننا. إذا أقام أمرنا وجبت له الطاعة واستقام أمره على دين الله تبارك وتعالى وعلى شرعه جل في علاه. خليك بالك من الجزئية دي مهمة جدا. فإحنا لما نتكلم على أولي الأمر بنتكلم على العلماء والأمراء. الشورى في مثل هذه الأوقات نقول لا، ده العادة، لأن الإمام في النظام الإسلامي الذي ينبغي تبغي له البيعة بيبقى من مواصفات العلم ان هو يكون عنده قدرة على الايه، على الترجيح، الاجتهاد، يعني ان قدرة على العلم والاجتهاد والقدرة على الترجيح بين المسائل، يعرف الراجح والمرجوح وعنده ادوات للترجيح بين الايه بين المسائل، وما ما 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 كيف يرجح المسألة، وكيف يقدم النصوص، والمسائل اللي فيها إجماع والمسائل اللي فيها خلاف، والخلاف ده ما درجته، وأقوال أهل العلم في هذه المسألة، وعنده مرجحات، ده مطلق وده مقيد، يعرف يميز بين النصوص، ده مطلق وده مقيد، وكيف يجمع بين المطلق والمقيد، ومتى يكون الترجيح أولى من الجمع، والجمع أولى من الترجيح في كل حال، والمسائل دي كلها إيه عنده بها دراية. فهذا نقول له شورى، يبقى الشورى معلمة. إنما واحد ما يعرفش حاجة عن أحكام الشريعة يبقى هنا لا يلزمه شرع. ده لو كان من أهل الاجتهاد، وفي مسألة عرضت عليه، خد بالك، لو كان من أهل الاجتهاد، لو كان حاكم من المجتهدين وبويع له بيعة شرعية وعرض عليه مسألة ما يعرفش حكمها، ينبغي أن يراجع ويقلد إن ضاق الوقت. يقول له ماذا يقلد للايه، للحاجه وللضروره، ما عمل ايه؟ طيب ما فيش وقت ان هو ايه يجتهد في المساله ويدرس الايه القضيه ويجمع بين النصوص ويشوف ايه الموضوع، لا مش فاهم، ما فيش وقت. فينبغي ان يقلد في مثل هذه القضايا لما يضيق عليه الوقت في الايه، في الاجتهاد الايه الخاص به. لكن لما تقول لي ان هو ما يعرفش عن الاحكام الشريعه ويبقى شورى معلمه، ده يلزمه ان يتشاور، ان يشاور اهل العلم وان يرجع اليهم. لما يجي واحد يقول انه لما نحط في الدستور ماده ان احنا ينبغي ان نرجع المسائل والقوانين الى هيئه كبار العلماء عشان لاجل ان يكون للعلماء راي نافذ، مش لاجل ان يقال احنا في دوله فيها مجلس الشعب ولا فيها مجلس شورى وهي سيد قراره، ولا هو بياخد وهو يشرع للناس ولا يرجع الى احد. لا، مش شكل كده، ليس لاجل ذلك اقامنا الديمقراطية، مش عشان تتشبع بالمبادئ الديمقراطية وتتشبع بالمبادئ الغربية وتنحاز إليها عند الايه عند الـ عند الاحتكاك وعند وعند الامتحان. لا، ده تنحاز إلى المبادئ الشرعية، ده انت بتحاول تطبق الشريعة الإسلامية بالرغم من الصعوبات، ده انت بتبذل جهدك في ترويض الديمقراطية، ده انت بتبذل جهدك في ترويض الفكر الغربي لجاية يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويتوافق مع أمر الله تبارك وتعالى، وحتى لا تضيع المعاني الشرعية من حياة الناس. مش أنا أتشبع بالمعاني الديمقراطية أو أتشبع بالمعاني الغربية وأنا أقول ده أنا كده خلاص بقى احنا كده هنعمل إيه، أصل هو ده اللي إيه المجلس التشريعي، مجلس تشريعي لكن يلزمه في النهاية أن يلتزم أمر الله تبارك وتعالى وشرع الله عز وجل. أيضا يبقى من مبادئ المهمة جدا الشورى، شوف قضية الشورى دي قضية عجيبة جدا والله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشاور مع أصحابه، كان يكثر من التشاور. شوف كيف وقعت في بدر، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم، كيف تشاور في موقعة بدر، وكيف تشاور في أين يكون مكانه في 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 المعركة، وكيف تشاور يوم أحد، وتشاور يوم الخندق، يتشاور مع أصحابه ويتدارس معهم ويأخذ برأيهم. وهو في الحقيقة عندما تشاور صلى الله عليه وسلم نزل على رأي أصحابه يوم أحد، بالرغم أنه كان يرى أن ينتظر القوم حتى يدخلوا عليهم فيكون أسهل عليه في اصطيادهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رغبة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ومسألة فيها مسألة مباح، يختار هو كده يختار هو كده، المسألة فيها إيه، أخذ ورد. ما قالش بقى اللي كانوا قالوا لنا الحكاية دي وكانوا سبب في الهزيمة وكان فيهم نوايا الدنيا وكان فيهم خبث وكان فيهم مش عارف ايه وما اتهمهمش بالخيانة وقال عليهم ان هم ناس قالوا قولا او اجتهدوا اجتهادا في مسألة مصلحية مباحة، رأوا رأيا اخوانا حتى وان اخطأ، ايه المشكلة؟ هذا هو الفهم. المشكلة وقت خلص، غفر الله لك يا حسن. طيب القضية طبعا كبيرة جدا، احنا محتاجين نوضح النظام الإسلامي عشان يعني تتشبع بهذه المعاني الشرعية الطيبة المستقاة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نحرر المسائل، نحرر المسائل لتتضح للناس بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب ظلماتها بسنة.